بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الفتح الرباني من وزن الإمام أحمد بن محمد الشيباني قال: باب وقت الدخول في المعتكف واستحباب قضاء الاعتكاف إذا فات من اعتاد لمانع من اعتاده لمانع. عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: البر تردنا. فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان يعتكف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوسط، فمات حين مات وهو يعتكف عشرين يوما. باب ما يجوز فعله للمعتكف وما لا يجوز له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد فيصغي إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. وعنها من طريق ثاني قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت: فغسلت رأسه وإن بيني وبينه العتبة الباب. وعنه من طريق ثاني أن عائشة قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف. عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عمران بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال يونس: إذا كان معتكفا. عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته وزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
اللهم صل أفضل الصلوات
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون
ولعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وضل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على ما بين لنا على لسان مصطفاه من رشده وهداه. اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، واثبتنا في ديوان أهل الصدق معك يا الله. ويذكر الشيخ شؤون الاعتكاف وما ورد في مسند الإمام أحمد من الحديث في وقت الاعتكاف، وأنه صلى الله عليه وسلم في بعض سنواته لما أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، وهذا محمول على أنه في اليوم العشرين، في اليوم العشرين من رمضان، مستعدا لاستقبال ليلة الحج والعشرين والليلة والعشر الأواخر. فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أي في سنة من السنين، فأمر فضرب له خباء، خيمة صغيرة يقال لها قبة، من أجل يدخل فيها مختليا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تكون من وبر أو من صوف، فعلى عمودين أو ثلاثة هذا الخباء. فأمرت عائشة وقالت تضربوا لي خباء، فضربوا لها خباء. قالت حفصة اضربوا لي خباء، فضربوا لها خباء. قالت زينب بنت جحش، رأتين صلحنا خبية، قالت اضربوا لي خباء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذا قدها عدد من الأخبية، ورد العيشة ورد الحفصة ورد لزينب، قال آل بر تريدين؟ قصدك مجرد البر القرب إلى الله والخير، إلى تنافس ممكن والتظاهر على القرب مني وعلى الاختصاص في المسجد بمكان، إني غير معتكف، ترك الاعتكاف في تلك السنة خشية أن يجري الاعتكاف في غير مجرى من التباهي والتفاخر، فأمر بالأخبية فرفعت. وثم لما جاء شوال اعتكف 10 أيام من شوال بدل ما كان نوى أن يعتكف في رمضان. وبهذا قال الأئمة أبو حنيفة والإمام مالك إذا نوى أن يعتكف مدة معينة ثم أخر شيء منها ولم يعتكف وجب عليه أن يقضي. قال الشافعية والحنابلة لا يلزم شيء إلا إن نذر، فإن كان قد نذر والتزم فعليه إذا فاته أن يقضيه، وأما إذا لم ينذر بمجرد نية نفل ثم قطع ذلك فلا شيء عليه، ولكن يستحب له أن يقضي، يستحب له أن يقضي. وهكذا جاءت الروايات. فلما أصبح النبي رأى الأخبية، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، في رواية فلما انصرف من الغداة أبصر 4 قباب، يعني وحده حقه 3 حق أمهات المؤمنين. وجاء في رواية آل بر تريدنا، في رواية آل بر يريدنا، في رواية آل بر ترون بهن. وقال فترك الاعتكاف ذلك الشهر. آل بر أردتن بهذا ما أنا بمعتكف. ثم اعتكف 10 من شوال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في الحديث الآخر كان يعتكف في 10 من رمضان، فسافر 2 فلم يعتكف، فلما كان العام مقبل اعتكف 20 يوما. كما أنه أيضا في سنة من السنين اعتكف 10 الأواسط، يترقب ليلة القدر فلم تجئ. وأشرف من خباي يقول لي من كان معتكفا معي ملتمسا الليلة فليعتكف في العشر الأواخر فإنها لم تأتي بعد ليلة القدر. فاعتكف العشر الأواسط والعشر أتبعها العشر الأواخر، وكان فيها ليلة القدر تلك السنة. و كما جاء في هذا الروايه كان صلى الله عليه وسلم اذا كان مقيما اعتكف العشر الاواخر من رمضان، واذا سبق اعتكف من العام المقبل 20. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان والعشر الاوسط. العشر الاوسط هذه لالتماس ليله القدر، وفي ان ليله القدر قد تكون في العشر الاواسط وقد تكون وهو في العشر الاواخر. نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في نحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. هذه رواية تدل على أنه اعتكف تلك السنة رمضان كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيل أن أنه اعتكف في آخر السنة 20 يوم علما منه بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، واستكثر من أعمال الخير. وقيل أن جبريل كان يعرضه القرآن في كل رمضان مرة، فالعام الذي قبض فيه عرضه به مرتين، فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب مقام زاي واعتكف في شوال، اعتكف في العام الذي يلي 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان. وهكذا فيكون بالنسبة للأيام الاعتكاف من أول النهار بعد صلاة الصبح. قال الأئمة الأربعة أن العشر الأواخر تبدأ من المغرب، عليه الأئمة الأربعة، فيدخل قبل غروب الشمس، وقالوا هذا الحديث والرواية ما بين ما ذكرنا من حمل على أنه كان في يوم 20 استعدادا، أو كان معتكفا في المسجد في تلك الليلة من قبل الغروب إذا كانت ليلة 21، ثم صلى الصبح بعد صلاة الصبح دخل إلى معتكفه الذي، فكان في أول الليل بارزا للناس في المسجد من دون ما يدخل المعتكف، فلما صلى الصبح دخل إلى مكانه الذي يختلي فيه، فأرجعت الرواية على هذا. نعم. و ففيه أيضا جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفذ ما لم يضيق على الناس صلواتهم، ولا يقطع الصفوف ولا كذا، يكون في ناحية ما يقطع الصفوف ولا يضيق على الناس. فعليه إذا كثر كل واحد بصلوا المقام عبيت أتى، إلا أن يكون مسجد واسع ومصلين قليل ما حد يجي مثلا. و قالوا إذا اتخذه الناس يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له. وكذلك الخروج من الاعتكاف بعد نيته، كما قال إني غير معتكف قال في اليوم الثاني. وذكرنا أن الإمام أبو حنيفة ومالك يقولون عليه القضاء إذا قد نوى الاعتكاف، وقال الشافعية والحنابلة لا يقضي إلا إن نذر، إن كان نذر ثم لم يعتكف فعليه القضاء. وأما الخروج لقضاء الحاجة فمجمع عليه، واختلفوا في الخروج لغير ذلك. وما كان من طعام وشراب إن كان يعتاد من مثله ولا يدخل بمرأته أن يأكل ويشرب فإذا يأكل في المسجد ولا يخرج من أجل الأكل، وإنما يخرج لأجل قضاء الحاجة. فإذا نذر اعتكافا متتابعا لم يخرج لشيء غير قضاء الحاجة. واختلفوا في الجمعة إذا كان المسجد المعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، فيجب عليه أن يخرج للجمعة. واختلفوا هل الوجوب لخروج الجمعة متفق عليه، لكن اختلفوا هل ينقطع التتابع أم لا. والشافعية قالوا إن اشترط الخروج للجمعة لا ينقطع التتابع، وإن لم يشترط الخروج انقطع عليه التتابع وعليه يقضي ينتقل إلى مسجد فيه جمعة حتى يقضي اعتكافه. وأما إخراج بعض البدن كما جاء في إخراج الرأس تمشيته صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيه. فذلك أن للمعتكف أن يرجل رأسه ويمتشط ولا شيء في ذلك، ليدخل عليه رأسه فورجله كان يدخل بيته للحاجة إذا كان معتكفا. ولذا تقول أم المؤمنين إن كنت لأدخل بيت الحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة من دون أن تقف ولا تدخل إلى عنده حتى لا ينقطع عنها التتابع الاعتكاف. وذكر حديث سيدتنا صفية أن جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو في معتكفه في المسجد، قالت فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي يقلبني يوصلني إلى بيتي إلى الحجرة التي هي فيها، ما كانت بجنب المسجد جنب الحجرة هذا أبعد كانت، فخرج معها يوصل لأنه وقت ليل ولا تخرج المرأة وحدها ومشى معها صلى الله عليه وسلم. فانقلبت فقام معي يقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، ليس بجانب المسجد، يعني الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأنه ذاك الوقت عاد ما شروا دار مستقلة فيها. فقام معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، سلم على سعد بن مسلم على رسلكما على رسلكما أي على هيئتكما في المشي، فليس شيء هناك تكرهانه. الرسل المسير السهل على رسلكما، لأنهما أسرع في المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما يعني على مشيتكما الهينة بالتوادة، على رسلكما من دون عجلة. إنها صفية بنت عيي. قال يا رسول الله سبحان الله ما نظن بك الأخير. قال إن الشيطان يجري من ابن أن الإنسان مجرى الدم وإن يخيط أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا فتهلك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في غير مسند الإمام أحمد أيضا عن عائشة قالت السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس مرة ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وجاء أيضا في رواية البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. جاء في رواية ابن ماجه عن سيدنا عمر رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام لا إله، فقال له: فأوفي بنذرك. بارك الله في أيامنا وليالينا، وبلغنا العشر الأواخر في حال طيب فاخر وصلاح للباطن والظاهر، إنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل لسيد الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر ابن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم، إلى أن قال: قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، العامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد،
صلى الله عليه وسلم. يقول أن الأول في الأمر كان الإفراد، فلسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني ما قصدنا أداء العمرة. هذه الرواية: إذا أتينا البيت معه، يعني الكعبة المشرفة، استلم الركن أي الحجر الأسود، فرمل ثلاثان ومشى أربعا، ورمل مقاربة الخطى مع رفع الأقدام على الأرض واهتزاز الكتفين. وفي الأشواط الأولى الثلاثة، وفيه ثبات هذه السنة، مع أنه فعلها في أول مرة في عمرة القضاء لأجل يراه المشركون وأنهم ومن معه على نشاط، وليس كما يقولون أوهنتهم حمى يثرب، ولكن استمر بعد ذلك حتى في حجة وداع، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ في الركعتين سنة الطواف الكافرون والإخلاص، ثم رجع إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما قرب من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، رقي عليه حتى رأى الكعبة، استقبلها ووحد وكبر وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الملك والحمد، وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ودعا، ثم نزل إلى المروة، لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني رمل، حتى أتى المروة، ثم حتى إذا صعدنا ارتفع من 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 المنخفض الوادي مشاء حتى أتى المروة، فعل على المروة كما فعل على الصفاء. فلما كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلت عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فصار أكثر الصحابة على التمتع، فقام سراقة بن مالك مجمع قال يا رسول الله لعامنا هذا نحول حولنا إلى عمرة أو اعتمرنا قبل الحج قصده أمل الأبد في شبك واحدة مع الأخرى. قال دخلت عمرة في الحج مرتين، ثم قال لا بل لأبد أبد.
قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال وموجبات الإفطار أربعة: الأول القضاء، فيجب على المريض والمسافر والمرتد والحائض والمغمى عليه وعلى المفطر بلا عذر وعلى تارك النية عمدا أو سهوا، ولا يجب على الكافر الأصلي ولا على غير المكلف، ولا يجب التتابع في القضاء ويستحب. وإذا كان في الإفطار متعديا وجب القضاء على الفور ويعصي بالتأخير وإن سافر. الثاني الإمساك، ويجب على كل متعد بالفطر أكل أو ارتد أو جامع أو على من نسي النية بالليل أو التعيين أو غيره من الشروط، وعلى من أصبح يوم الشك مفطرا فبان أنه من رمضان. ولا يجب على الصبي والمجنون والكافر والحائض والنفساء بعد زوال المانع. نعم، إذا بلغ الصبي صائما لزمه الإتمام. ولا يجب على من أبيح له الإفطار ظاهرا وباطنا كالمسافر والمريض بعد الإقامة والبر، ولكن يستحب، فإن أكل ستر. والإمساك من خواص رمضان، فلا يجب على من أفطر نذرا أو قضاء أو كفارة متعديا.
الله. ويقول موجبات الإفطار ذكر أربع أشياء: أولها القضاء، من أفطر سواء بعذر أو بغير يجب عليه القضاء، إلا من أفطر بغير عذر تعرض للإثم الكبير. من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه، ولكن يلزمه القضاء فورا. أما المفطر بعذر فيلزمه القضاء على التراخي. ويجب على المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفس والمغمى عليه وعلى المفطر بلا عذر وعلى تارك النية عمدا أو سهوا القضاء، يجب عليهم القضاء. ولا يجب على الكافر الأصلي إذا أسلم أن يقضي ما فاته من رمضانات، ولا على غير المكلف. ولا يجب التتابع في القضاء، ولكنه يستحب أن يبادر به وأن يكون متتابعا. وإذا فرقوا فلا شيء، القصد عدد الأيام لا تنقص عن الأيام التي أفطرها. وإذا كان في الإفطار متعديا وجب القضاء على الفور، يعني من اليوم الثاني من شوال. أما اليوم الأول فإنه يوم عيد لا يجوز فيه الصوم، ولكن من اليوم الثاني مباشرة يقضي إلى أول شهر ذي القعدة إذا كان فاته الشهر كله، أو من كان أيام معدودة فيقضيها مباشرة ما دام أفطرها بغير عذر. والثاني من موجبات الإفطار الإمساك. الإمساك هذا يجب على من تعدى بالفطر أن يمسك باقي الوقت ويقضي ومتعدى بالفطر أكل أو ارتد والعياذ بالله تعالى أو جمع، على من نسي النية بالليل وأصبح قال البارح طول الليل ولا نويت الصوم ولا جمعت الصوم من الليل، يقول امسك هذا اليوم ثم اقضي يوما آخر أو غير من الشروط. وعلى من أصبح يعني تبيت النية نفسها، النية نفسها وتبيتها من الليل. وعلى من أصبح يوم الشك مفطرا فبان أنه من رمضان يمسك ويقضي يوم. ولا يجب على الصبي إمساك، والمجنون ولا الكافر ولا الحيض ونفسه بعد زوال المانع، يعني إذا بلغ الصبي أثناء النهار وهو مفطر يسن له الإمساك ولا يلزمه. أفاق المجنون أثناء النهار يسن له الإمساك، أسلم الكافر أثناء النهار يسن له الإمساك، أنقض الحيض أو النفاس وطهرت في أثناء النهار ما يلزم الإمساك. نعم، إذا بلغ الصبي وهو صائم لزمه الإمساك، كما إذا قدم المسافر وهو صائم إلى البلد لزمه الإمساك وإتمام اليوم. ولا يجب على من أبيح له الإفطار ظاهرا وباطنا كالمسافر والمريض بعد الإقامة والبرء إذا ورد البلد وهو مفطر ما يلزمه الإمساك. كان مريض وأفطر، فلما كان في أثناء النهار برئ ما يلزمه الإمساك، ولكن يستحب، فإن أكل ستره، وينبغي أن يسر بأكله. والإمساك من خواص رمضان، لا يلزم الإمساك في قضاء ولا في نذر ولا في كفارة إذا أفطر، وإنما في خصوص رمضان تعظيما لحرمة الشهر.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال: القسم الخامس: محاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح مخازيهم بالبرهان الواضح وكشف أباطيلهم ومخاييلهم. وأباطيلهم ثلاثة أنواع: أحدها ذكر الله تعالى بما لا يليق به من أن الملائكة بناته، وأن له ولدا وشريكا، وأنه ثالث ثلاثة. وثانيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ساحر وكاهن وكذاب، وإنكار نبوته، وأنه بشر كسائر الخلق فلا يستحق أن يتبع. والثالث إنكار اليوم الآخر وجحد البعث والنشور والجنة والنار، وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية. وفي محاجة الله تعالى إياهم بالحجج لطائف وحقائق، وفيها يوجد الترياق الأكبر، وآياتها أيضا كثيرة ظاهرة. القسم السادس: تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية التأهب للزاد والاستعداد بإعداد السلاح الذي يدفع سراق المنازل وقطاعها، وبيانه أن الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، والبدن مركب، ومن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره. وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو السلوك، ولا يتم ذلك حتى يبقى بدنه سالما ونسله دائما، ويتم كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهما وأسباب الدفع لمفسداتهما ومهلكاتهما.
وبيتكلم الآن على ما يتعلق بشأن البدن والنسل، وقال الدنيا منزل والبدن مركب، من دون تدبير المنزل وتيسير المركب ما يتم السفر. وهكذا ولذا لم ينتظم وبيتيس أمر المعاش في الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله، ولا يتم ذلك حتى يبقى بدنه سالم ونسله دائم، ويتم هذا بأسباب، فيذكر أسباب الحفظ وأسباب الدفع المفسداتها. هذا في القسم السادس الذي هو عمارة منازل الطريق والتأهب للزاد والاستعداد بالعمل الصالح إلى لقاء الحق جل جلاله وتعالى في علاء. بعدما ذكر القسم الخامس ما ذكر من محاجة في المحاجة القرآن، ما ذكر جاء في القرآن من محاجة الكفار وما يضعون من الأفكار الباطلة في إنكارهم للبعث والنشور، أو إنكارهم لرسالة المصطفى والأنبياء، أو إنكارهم لوحدانية الخالق جل جلاله، وقد أجاب سبحانه وتعالى وبين وأقام الحجة في كتابه العزيز في رد هذه المدعيات الباطلة. رزقنا الله الاتصال بالقرآن بأقوى اتصال وغوص على ما فيه من معان وارتقاء في ذروة الكمال في ذلك، إنه أكرم الأكرمين.
زادكم نص الحي عبد الله بن حسين المطهري كتابه المجموع إلى أن قال: وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع
هذا قروهم. ومن المهم أن لا تصدق ولا تقبل
ما ينقل إليك، واعلم واعلم أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم لقوله تعالى: ولا تجسسوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته الحديث. وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف عندما يرى التاركين له في حال تركهم، والإنكار للمنكر كذلك. فعلم هذه الجملة، فإن رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها. ومن المهم ألا تصدق ولا تقبل ما ينقل إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة حتى تشاهد ذلك بنفسك، أو ينقل إليك من مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق. وذلك أن حسن الظن بالمسلمين أمر لازم، وقد كثرت ملاغاة الناس بعضهم على بعض، وعم التساهل في ذلك، وقلت المبالاة وارتفعت الأمانة، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هوى نفوسهم وإن كان غير مستقيم لله، والمذموم عندهم من خالفهم وإن كان عبدا صالحا، فتراهم يمدحون من لا يستاهل المدح لموافقته إياهم وسكوته على باطلهم، ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. هذا حال الأكثر إلا من عصمه الله. واعلم أن الرفق واللطف ومجانبة الغفلة والعنف أصل كبير في قبول الحق والانقياد له، فعليك بذلك مع من أمرته أو نهيته أو نصحته من المسلمين، وأحسن السياسة في ذلك، وكلمه خاليا ولن له جانبا واخفض له جناحا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. انتهى كلام الحبيب عبد الله الحداد من كتابه مع تلخيص، وله في ذلك الكلام الطويل والتحريض التام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحث البالغ على الدعوة إلى الخير والتعلم والتعليم في كتبه ومراسلاته رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. يعرف ذلك من قرأ كتبه،
فكل دعوة في كتاباته ومراسلاته وفي كلماته وفي أعماله وفي معاملاته كله دعوة إلى الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كنوز السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك لما قدر يكون، الإمام الحداد إلى قوله: شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. إلى أن قلتم: البدر المنير، والبدر عبارة عن القمر في ليلة كماله، ليلة الخامسة عشر من كل شهر، حيث يكون القمر فيه بدرا، ويقال له البدر التم والبدر التمام، وهو من المظاهر التي جعلها الله فيما خلق وصور في عالم الحس ذات نور وضياء. قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وقد وصف الله عبده المصطفى بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيستعار اسم القمر واسم البدر واسم الشمس لما كان منيرا في شؤونه المعنوية وأموره الغيبية وأحواله الروحية. فاستعير لفظ البدر للنور الذي جعله الله أصلا في الوجود كله، والنور الذي جعل الله منه ابتكار واختراع وإحداث وإبراز كل نور، فهو نور الأنوار أول ما خلق الله في البرية، وبه استنار قلب كل من نور الله قلبه من ملك وإنس وجن. كل من نور الله قلبه من ملك وإنس وجن في جميع الوجود بإيمانهم بالله ومعرفتهم به، وبه استنارت العقول بالدلالة والإرشاد، واستنارت القلوب بالتصفية والتنقية والعرفان، واستنارت الأرواح بالولع والمحبة، واستنارت الأسرار بالمشاهدة.
فقد سماه الله نورا، وأنزل الله إليه كتابا سماه نورا، وأرسله بدين هو نور للعقول والقلوب والأفكار والبصائر. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، وهو النور الذي ينطمس أمامه كل نور سواه. وفي هذا قال الإمام الحداد عليه رحمة الله: محمد الطهر لنوره طمس كل نور، كما تنطمس وتندرج أنوار الشموس في نور الكهرباء، وكما تنطمس وتندرج أنوار الكهرباء في نور الشمس، وكما تنطمس وتندرج أنوار النجوم في نور البدر، وينطمس القمر ونوره في نور الشمس. وبذلك مثل الإمام البصيري لهذه الحقيقة وقال: فإنه شمس فضل هم كواكب، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
أرانا في هواكم لا أبالي، وما مليت من سهر الليالي، عذابكم الأليم أراه عذبا، وفيكم ذقت طعم المر حالي، وإن جيشتم للصد جيشا، وإن جيشتم للصد جيشا بنيت حصون صبر كالجبال، وإن جرتم رأيت الجور عدلا، وإن كثر الجفا كثر احتمالي، وإن خيل الصدود جيشتموها تريد أخذ روحي أو لمالي، أنا ما ألقاكم إلا بدرع من التسليم فوق قميص بالي، وإن ترضون بي في الحب عبدا فإني قد رضيت بكم موالي، وإن ترضون بي في الحب عبدا فإني قد رضيت بكم موالي، رضيت بما رضيتم لو قطعتم يدي اليمنى، مددت لكم شمالي. أرانا في هواكم لا أبالي، وما مليت من سهر الليالي.
ارزقنا حقيقة المحبة، والحقنا بالأحبة، واسقينا منها شربة، ويرفعنا فيها رتبة، وينظمنا في سلك أهل الصدق من خيار الخلق، ويصلح أحوالنا والمسلمين، فارق ربنا والمسلمين، بارك لنا في رمضان وخواتيمه، ويجعلنا من خواص القائمين فيه بما يرضيه، ويقرب إليه في لطف وعافية. نبي اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله.